بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى صلاة الجماعة. قال المصنف: تستحب الجماعة في الصلوات اليومية. ورد عندنا في النصوص والأخبار أن من الأمور المحبوبة عند الشارع المقدس هو إقامة صلاة الجماعة في الصلوات اليومية، بل ورد عندنا أنها لها فضل وثواب عظيم وأجر جزيل، فقد ورد الحث عليها والذم على تركها، أخبار كثيرة عالية المضامين حتى لم يرد مثلها في الفضل والثواب في كثير من المستحبات. لهذا بعض الفقهاء يقول إن ثوابها لا تحيط به العقول. فعندنا مثلا في بعض النصوص إن إدراك التكبير مع الإمام خير من الدنيا وما فيها، بل ورد أيضا إن الله عز وجل أوحى إلى جبريل بأن أوحى إلى النبي صلى الله عليه وآله بأن الله عز وجل خص أمتك بهديتين عن باقي الأمم، وهو أجر وفضل ثواب صلاة الوتر وصلاة الجماعة. نعم، وأيضا عندنا في بعض الأخبار أن الصلاة الجماعة تعادل 25 صلاة فرادى، وإنها لها 24 درجة، لها 24 درجة تفضل عن صلاة الفرادى. وقد ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله: ركعة يصليها المؤمن مع الإمام خير من 100,000 دينار يتصدق بها على المساكين، وسجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة خير من عتق 100 رقبة، وأخبار كثيرة في ذلك. ويتأكد استحبابها في صلاة الفجر وصلاة العشاءين، يعني الأكثر ثوابا والأفضل، أكثر استحبابا وأفضل ثوابا وأجرا من صلاة الجماعة، هو خصوص ما كان في صلاة الفجر وصلاة العشاءين، أي المغرب والعشاء. وينبغي تقديم الأفضل، يعني إذا اجتمع مجموعة لأجل صلاة الجماعة يقدمون الشخص الأفضل حتى هو يكون إماما لهم، تقديم الإمام الأفضل يأمهم. فقد ورد في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إمام القوم وافدهم إلى الله تعالى، فقدموا في صلاتكم أفضلكم. طبعا ما هي موارد الأفضلية؟ مثلا تقديم العالم على غيره، إذا شخص من العلماء أو من طلبة العلم يقدم على غيره، تقديم القرشي على غيره، السيد من بني هاشم يقدم أيضا على غيره من العوام، الأفقه يقدم على غيره، الأفصح في القراءة يقدم ولو حتى على الفصيح، الشخص الأكثر ورعا أو تقوى أو الأكثر ابتعادا عن الشبهات هذا يقدم على غيره. وكل ما زاد عدد الجماعة زاد فضلها، يعني كل ما يزداد العدد يكون ثوابها أعظم. وتجب الجماعة في صلاة الجمعة كما تقدم في شروط، في بيان شروط صلاة الجمعة تقدم عندنا أن من شروط صحة صلاة الجمعة وجود الجماعة، وإلا هي لا تصلى فرادى، فلا بد أن يتوفر إمام جامع للشرائط وأن تقام على شكل جماعة، وإلا هي لا تصح لو أقيمت على شكل الفرادى. مسألة 363: تجب الجماعة في الصلوات اليومية في موارد. هناك طبعا صلاة الجماعة هي في أصل تشريعها مستحبة، ولكن هناك بعض الموارد تجعلها واجبة. من ضمن هاي الموارد المصنف راح يذكر لنا 4 موارد تكون صلاة الجماعة فيها واجبة. أولا: ما إذا أمكن المكلف تصحيح قراءته وتسامح حتى ضاق الوقت عن التعلم والصلاة. إذا المكلف هو كان لا يجد القراءة الصحيحة لأجل الصلاة، فنحن قلنا يجب عليه أن يتعلم لأداء الصلاة الصحيحة بالقراءة الصحيحة، لكن هذا الشخص ترك الوجوب ما عمل بوجوب التعلم وتسامح وتهاون ولم يتعلم حتى ضاق وقته بحيث ما يصبح عنده وقت كثير مثلا يبذله لأجل التعلم ولأجل إقامة الصلاة في ضمن الوقت، كما مثلا لم يبقى منه من الوقت إلا مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة مثلا، إذا أنفقه على شخص يعلم قراءة الفاتحة يأخذ من عنده يمكن 10، يمكن يأخذ الربع ساعة كلها أو أكثر منها، بحيث الصلاة ما يقدر يؤديها في داخل الوقت. ولكن كانت هناك جماعة قريبة منه بحيث إذا أتم بالجماعة يسقط عنا القراءة الإمام، حينئذ نقول يجب عليك على هذا المكلف اللي ترك وجوب التعلم أن يصلي مأموما لتسقط عنه القراءة حتى تصح منه الصلاة. نعم، وهذا طبعا مر علينا وتقدم في مسألة 270، المصنف هناك في باب القراءة قال يجب عليه عقلا الائتمام، لابد أن يأتم حتى يتخلص من العقاب. نعم. ثانيا، ما إذا ابتلى المكلف بالوسواس لحد تبطل معه الصلاة كلما صلى وتوقف دفعه على أن يصلي جماعة. من موارد أيضا وجوب صلاة الجماعة إذا ابتلي المكلف وأصيب بمرض الوسواس، وهو حديث الشيطان مع النفس، دائما الشيطان يحدث نفس هذا الشخص بأنه صلاتك غير صحيحة، الأجزاء والأفعال الصلاة اللي أنت جبتها ليست بصحيحة، فيصير عنده حديث النفس في عدم صحة الأجزاء وأفعال الصلاة بحيث تبطل معه الصلاة، يعني يستلزم الوسواس أن المصلي يعيد الجزء المشكوك، يعيد كل ما يحصل عنده شك يعيد الجزء المشكوك، ولما يعيد الجزء المشكوك شنو راح تحصل عنده؟ زيادة، والزيادة المبطلة تبطل الصلاة، لأن الشارع يقول لصاحب الوسواس لا تلتفت إلى شكك، لا تعتني بوسوستك، ابني على صحة ما وقع منك، لا تعيد العمل، امضي في صلاتك. لكن هو بسبب حديث الوسواس يعيد، يشك بالجزء أو الفعل ويعيد مرة أخرى، من يعيده راح تصبح زيادة عمدية، وإحنا مر علينا من مبطلات الصلاة الزيادة العمدية. الشارع يقول لا تأتي بها، وهو يطيع الشيطان والوسوسة ويأتي بها، نقول له صلاتك تبطل كلما صلى، يعيد الجزء وتبطل صلاته. ولكن كانت موجودة جماعة، إذا استطاع أن يلتحق بالجماعة راح الإمام يحمل عنا القراءة، وبعد ما يقدر هو يعيد الجزء لأن هو مطالب بالمتابعة مع الإمام، فبالتالي راح الإمام يحمل عنا ويدفع عنا هذا الوسواس. نقول إذا توقف وانحصر امتثال الصلاة على أداء الجماعة بحيث أداء الجماعة يدفع الوسواس، وجب على هذا المكلف المصيب بمرض الوسواس أن يصلي جماعة، لأن الجماعة راح تصبح عليه واجبة من باب وجوب المقدمة، لأنه راح تجب الجماعة كمقدمة لأداء الواجب اللي هو الفريضة، ومقدمة الواجب واجبة، فإذا يجب عليه أن يأتم حتى يخلص من هذا الوسواس. ثالثا، ما إذا لم يسع الوقت أن يصلي فرادى ووسعها جماعة، كما إذا كان المكلف بطيئا في قراءته أو لأمر آخر غير ذلك. من موارد أيضا وجوب الجماعة إذا كان الشخص ما عنده وقت يكفيه أن يصلي فيه فرادى، بحيث الوقت إذا صلى به فرادى راح يخرج وقت الصلاة، وبعض الصلاة أو جميعها لعله تقع خارج الوقت، ولا السبب في ذلك إنه هذا المكلف بطيء في القراءة، وبحيث إذا قرأ مثلا الفاتحة أو السورة لعله يأخذ وقت ربع ساعة مثلا أو مثلا، وهاي الربع ساعة الوقت فيها ضيق راح يخرج الوقت وهو بعدما قاري، حينئذ أو لأمر آخر غير بطء القراءة مثل منه، كما لو كان أصيب بمرض يعجزه عن النطق الكثير، ما يقدر ينطق كلام كثير بمقدار بمقدار مثلا 10 آيات أو 12 آية، يقدر يتكلم مثلا 4 كلمات 5، مو يقرأ 12 آية، لأن هو قد أصيب بمرض يعجزه عن النطق. هذا أيضا إذا لم يسعه الوقت لأداء الصلاة فرادى، وإنما وسع الوقت أن يؤديها جماعة، بحيث إذا صلى جماعة، لو كانت الجماعة قريبة أو مقامة منه أو المسجد قريب منه راد يلتحق بها، يمكن أن وقت الجماعة يكفيه لأداء الفريضة في داخل الوقت، حينئذ يجب عليه الجماعة. طبعا الوجه في ذلك ملاك إقامة الصلاة في داخل الوقت مهم، لابد للمصلي أن يحافظ على ملاك إيقاع الصلاة في داخل الوقت. رابعا، ما إذا تعلق النذر أو اليمين أو العهد ونحو ذلك بأداء الصلاة جماعة. نعم، من موارد أيضا وجوب صلاة الجماعة إذا شخص صارت الجماعة واجبة عليه بالعرض. الجماعة في أصل تشريعها مستحبة، ولكنها تصبح واجبة بالعرض. كيف ذلك؟ كما لو تعلق النذر بصلاة الجماعة، مثل شخص يقول لله علي إن قضى الله حاجتي لأصلين الفرائض جماعة في المسجد مثلا، هنا راح تصبح صلاة الجماعة واجبة، يجب الوفاء بمتعلق النذر. متعلق النذر هي الصلاة، وهو محددها بالجماعة، فلا بد أن يجيب الصلاة الجماعة إيفاء لنذره، فتصبح الجماعة عليه واجبة من باب وجوب الوفاء بالنذر. ونفس الكلام يجري في اليمين، لو قسم أو حلف قال والله لأصلين الجماعة، أو قال مثلا العهد عهد، أو مثلا قال عهد لله إن حصل كذا لأصلين جماعة، فحينئذ في جميع هاي الموارد راح تجب الجماعة، لأن متعلق الوفاء بالنذر واليمين والعهد واجب، والوفاء به يعني الوفاء بالجماعة، فتصبح الجماعة عليه واجبة. ونحو ذلك غير تعلق النذر واليمين والعهد، غير شنو؟ مثل موارد الاستئجار أيضا يتعلق بها، مثال ذلك الجماعة في أصلها مستحب، بس إذا شخص استأجرك على أن تقضي صلاة عن الميت واشترط عليك أن تصليها جماعة مثلا مقابل مقدار من الثمن، وإنت وافقت، هنا بعد راح أيضا تصبح عليك ماذا؟ صلاة الجماعة لهذه الفرائض، وهي قضاء ما في ذمة الميت، أيضا تصبح واجبة عليك. من باب ماذا؟ من باب هذا الوجوب، هو في حقيقته وجوب عرضي، يعني يعرض على صلاة الجماعة ويجعلها واجبة. وإذا أمر أحد الوالدين ولده بالصلاة جماعة فالأحوط الأولى امتثاله. وقع كلام إنه إذا أحد الوالدين أمر ولده بأن يصلي جماعة، هل يجب طاعة الوالد في هذا الأمر وتكون صلاة الجماعة على الولد واجبة؟ هل هذا من موارد وجوب طاعة الوالدين بحيث تكون صلاة الجماعة واجبة لوجوب طاعة الوالد؟ المصنف قال لا يجب، وإنما الأحوط الأولى امتثاله. الوجه في ذلك لأنه لا يجب إطاعة الوالدين في كل الأوامر، لأنه علاقة الولد سواء كان ذكر أو أنثى مع الوالدين هو علاقة الرحمة، علاقة الإحسان، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، يعني علاقة الولد مع الوالدين هي علاقة إحسان، يعني مو علاقة امتثال لجميع الأوامر، يعني مو كل أمر يطلب الوالد أو الوالدة يجب عليك أن تنفذه، لا، يجب عليك إطاعة الأوامر اللي هي علاقتك مع الوالدين فيها علاقة الرحمة والشفقة والإحسان، كن تحسن إليهم. نعم، في مورد ورد عندنا سابقا في بداية مبحث المحرمات، أكو مورد قلنا في عقوق الوالدين أن لا يخالف أمرا يلزم منه التأذي لهم، كما لو مثلا أمر أحد الوالدين أمر أحد الوالدين أمر ولده مثلا شفقة وخوفا عليه بأمر، حينئذ ما يجوز مخالفته. كما مثلا لو طلبوا من عنده أن لا يسافر يخافون عليه شفقة عليه، أو طلبوا من عنده أن لا يخرج في الليل يخافون عليه، هذا لا هذا يجب الطاعة في هذا المورد ولا يجوز المخالفة. إذن مو في كل أمر يجب على الولد إطاعة الوالدين، إنما يطيعهم فقط بعلاقة الإحسان، هذا من ضمن الموارد التي لا يجب على الولد إطاعة الوالدين فيها. هم يأمرون بشيء مستحب، هل واجب عليه أن هل هذا يجعل الواجب مستحب عليه؟ لا، لا يجعل مستحب عليه. يعني مجرد الأمر من الوالدين ما يجعل صلاة الجماعة واجبة بالعرض على الولد. نعم المصنف يقول الأحوط الأولى امتثاله، يعني من باب الاحتياط الحسن، من باب التقرب إلى الله الأكثر، من باب التوفيق أن الإنسان يمتثل لأمر والديه، خصوصا إذا طلبوا من عنده ماذا؟ أن يأتي بأمر محبوب عند الله عز وجل. نعم. موارد مشروعية الجماعة. معنى المشروعية يعني الموارد التي تصلى الصلاة فيها جماعة، وقد ورد الدليل الشرعي عليها بجواز إقامة الجماعة، هذا يسموه موارد المشروعية. يعني متى يشرع إقامة صلاة الجماعة؟ هذا الآن راح نتكلم عن موارد المشروعية. نعم، قال تشرع الجماعة في جميع الفرائض اليومية، جميع الصلوات اليومية الخمسة يجوز للمصلي أن يصلي فيها جماعة، لأن ورد الدليل بالنصوص والروايات في الشريعة الإسلامية المقدسة أنه صلاة الجماعة تصح في جميع الفرائض اليومية. وإن اختلف صلاة الإمام وصلاة المأموم من حيث الجهر والخفوت، يعني حتى لو كان هناك اختلاف بين صلاة الإمام وصلاة المأموم من حيث الجهر والإخفات، مثلا الإمام يصلي صلاة الظهرين وهي إخفات، والمأموم أراد أن يصلي خلفه صلاة قضاء ما في الذمة مثلا، أراد يصلي خلفه مغرب وعشاء، هذا يجوز. اللي عنده قضاء يريد يصلي بشخص عنده أداء جائز، فيجوز لي يأتم به، وهو يصلي خفوتا من جهة صلاة الظهرين، والمأموم المطلوب من عنده مغرب وعشاء وهي جهرا، هذا لا مانع منه، لأن الإمام هو راح يحمل عنك ماذا؟ يحمل عنك القراءة. وكذلك بالعكس، قد يكون صلاة الإمام هي المغرب والعشاء مثلا اللي هي جهرا، والمأموم هو يريد يجي يريد يصلي خلفه، يريد يصلي صلاة مثلا ماذا؟ إخفاتية، يقضي الظهرين، هذا لا مانع منه حتى لو اختلف الجهر والخفوت بين صلاة الإمام والمأموم. أو القصر والتمام، هذا أيضا لا مانع منه، الإمام يصلي تمام ويجي مأموم مسافر يريد يصلي جماعة، يجوز لا يصلي خلف الإمام وإن كان صلاته هو قصر. وكذلك العكس، لو كان الإمام مسافر وجاي يصلي قصر وأكو مأموم موجود يريد يصلي جماعة وياه، بس المأموم صلاته تمام، انقل أصلي لا مانع من ذلك، أول ركعتين تحسب لك الجماعة فيها، أول ركعتين تحسب لك بها ثواب الجماعة، وانت بعد ما يتم الإمام تقدر انت تكمل صلاتك. وكذلك العكس، وكذلك إذا اختلفت صلاة الإمام والمأموم من حيث القضاء والأداء، كما الآن أعطينا أمثلة، الإمام يصلي أداء والمأموم يجي يريد يصلي خلفه صلاة قضاء ما في ذمته، لا مانع. أو, 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 أو بالعكس، الإمام هو كان عند قضاء ما في الذمة وجاي يصلي ويجي المأموم يريد يصلي خلفه جماعة لصلاة أدائية، ماكو مانع. هذه كلها ورد فيها الدليل بالجواز، لا مانع من ذلك. ومن هذا القبيل أن تكون صلاة الإمام ظهرا وصلاة المأموم عصرا، مثل إذا الإمام جاي يصلي الظهر والمأموم مثلا صلاة الإمام ظهرا وصلاة المأموم عصرا، يعني تكون صلاة مثلا الإمام جاي يصلي ظهر والمأموم نصلي الظهر بس راد يصلي خلفه وينويها عصر، انقل يجوز ماكو مانع. أو بالعكس تكون صلاة الإمام هو عصر والمأموم يجي متأخر بعد ما نصلي الظهر، يريد يصير يأتم بي، انقل نعم لا مانع من ذلك، ائتم بي وصلي الظهر. فسواء كانت صلاة الإمام ظهرا وصلاة المأموم عصرا، أو بالعكس أن تكون صلاة الإمام هي عصرا وصلاة المأموم هي ظهرا، أيضا جائز ولا مانع منهم. وكذلك في العشاءين، يعني إذا كانت صلاة الإمام عشاء وإجي المأموم متأخر هسه دخل للمسجد ويريد يصلي المغرب، نقول له إنوي المغرب وصلي معاه وعلى ثلاث ركع سلم. وبالعكس قد تكون صلاة الإمام هي المغرب والمأموم يصلي المغرب مفرد بس يريد يأتم وياه ويجعلها عشاء، لا مانع من ذلك ويصح من المأموم أن يصلي العشاء. نعم. مسألة 364، لا تشرع الجماعة فيما إذا اختلفت صلاة الإمام وصلاة المأموم في النوع كالصلوات اليومية والآيات والأموات. من الموارد التي لا يشرع فيها صلاة الجماعة إذا حصل هناك اختلاف بين صلاة الإمام وصلاة المأموم، هذا الاختلاف هو من نوع الاختلاف النوعي، يعني نوعية صلاة الإمام غير نوعية صلاة المأموم. الاختلاف بالنوع يعني اختلاف بالماهية، اختلاف بالكيفية. الصلوات اليومية في ماهيتها وكيفيتها غير صلاة شنو؟ الآيات. يعني ما يصح مثلا الإمام يصلي صلاة يومية وأنا أجي أصلي صلاة آيات خلفه، أو بالعكس هو يصلي صلاة الآيات وأنا أريد أصلي يومية خلفه بعنوان الجماعة، هذا لا يصح. أو أشوف شخص يصلي صلاة أو الصلاة على الأموات اللي هي مجرد خمس تكبيرات وأنا أريد أتم خلفه وأريد أصلي ماذا؟ صلاة يومية، هذا ما يصح. الآيات لها كيفية خاصة، كل ركعة فيها خمس ركوعات. الأموات لها كيفية خاصة، هي مجرد خمس تكبيرات، حتى تسميتها بالصلاة كما يقولون تسمية مجازية لأن هي في حقيقتها ما فيها ركوع وسجود إذن إذا يوجد اختلاف بين صلاة الإمام والمأموم وهذا الاختلاف من نوع الاختلاف في النوع والماهية والكيفية، لا يصح الائتمام بها ولا يصح ولا تشرع الجماعة فيه، لأن نظم كل واحد من الصلوات ما ينطبق على الآخر. يعني مثلا كيف تتحقق الجماعة مع أن الجماعة هي مشروطة بالمتابعة، وكيف يتحقق في فرض أنه شخص يصلي يومية مع آيات، وينكو متابعة بيناتهن؟ ما تحصل المتابعة، ما متحقق بهذا الفرض، ما هي كل صلاة تختلف عن الأخرى في النوع، فحينئذ لا تشرع فيها الجماعة. نعم. يجوز أن يأتم في صلاة الآيات بمن يصلي تلك الصلاة، يعني يصير إذا شفت شخص يصلي صلاة الآيات أنت تجي أيضا تأتم به وتصلي صلاة الآيات، لأن صلاة الآيات فريضة من الفرائض وإحنا قلنا تشرع الجماعة في الفرائض. فإذا هو يصلي صلاة آيات أنا أتم خلفه وأيضا أصلي صلاة الآيات. مرة يكون المأموم مع الإمام متحد بالجماعة، الإمام جاي يصلي صلاة الآيات كسوف وأنا هم جاي أصلي صلاة الآيات لأجل الكسوف، هذا يسموه اتحاد بالآية. بل المصنف يقول بل وإن اختلفت الآيتان بأن كانت إحدى الصلاتين للكسوف أداء والأخرى للخسوف قضاء، بل حتى لو اختلفت الآيات الإمام يصلي صلاة الآيات لأجل كسوف الشمس أداء الآن حدثت، ويصادف المأموم هو مصلي صلاة الكسوف أداء صلاها قبل الإمام والوقت لا زال متسع، بس هذا المأموم حب يأتم بالإمام ويصلي صلاة قضاء عما في ذمته أيضا للآيات، لكن الصلاة القضاء ما في ذمته هي لآية خسوف القمر، هل هذا يصح؟ الجواب نعم يصح، حتى لو اختلفت الآيتان الإمام يصلي صلاة الآيات لكسوف الشمس أداء والمأموم يصلي صلاة الآيات لخسوف القمر قضاء، لا مانع من ذلك. وكذلك بالعكس، يعني مثلا الكسوف يكون هو القضاء، والأخرى تكون مثلا للخسوف أداء، هذا لا مانع منه، يصح ولا مانع منه. نعم، ولم تثبت مشروعية الائتمام في صلاة الطواف. صلاة الطواف هي ركعتان يصليهما المعتمر أو الحاج خلف مقام إبراهيم عليه السلام، بعد أن يتم الطواف 7 أشواط يصلي ركعتين تسمى بصلاة الطواف خلف المقام. هل يجوز الجماعة في صلاة الطواف؟ يعني يصير واحد يتقدم إمام ويصلي بمجموعة خلفه كجماعة يأمهم؟ المصنف قال لم تثبت مشروعية ذلك، لم يعهد أو ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام ولا عن أصحابهم إقامة الجماعة فيها، ما صلاها النبي جماعة، ما صلوها الأئمة جماعة، فعدم معهودية انعقادها جماعة يوجب عدم مشروعيتها، يوجب عدم مشروعيتها. إذن لم يثبت الدليل على مشروعية ذلك، ما ورد به الدليل. نعم، هذا في بالنسبة لمن في صلاة الطواف. نعم، سيأتي كلام إنه لو شخص راد يجيبها برجاء المشروعية يجوز، نقول نعم رجاء المشروعية لا مانع منه، لأن غاية الأمر هو لم تثبت المشروعية، فهو إذا راد يصليها جماعة يجيبها برجاء كونها مشروعة، هذا لا مانع منه. وهذا وين يحدث؟ يحدث مثل الشخص اللي مثلا قراءته غير صحيحة، هو يعلم أنه قراءته غير صحيحة، فيخاف أنه صلاة الطواف مالته تبطل، وإذا بطلت أنه راح يسبب مشاكل في العمرة والحج، فلهذا يريد يأتم بشخص صحيح القراءة، بس هو يصلي صلاته بالكيفية مالته اللي صلاه وبالقراءة مالته، من يخلص يريد يأتم بغيره من باب الاحتياط، يقول احتياطا خاف صلاتي مثلا غير صحيحة، خلنا أتم بشخص آخر حتى يكون جماعتي ويا صحيحة، بس من يجيب الصلاة نقول أجيبها برجاء المشروعية، لأن لم تثبت مشروعية الجماعة في الطواف، جيبها برجاء كونها مشروعة، فإن كانت هي فعلا مشرعة ومطلوبة تجزي عن صلاة الطواف مالتك، وإذا لم تكن مشرعة فأنت ما جبت بشيء بدعة أو تشريع محرم، ولا شيء عليك، ويكفي صلاتك اللي أنت صليتها فرادة هي تكفي وتجزي عن صلاة الطواف إليك. هذا من موارد رجاء المشروعية. ولم تثبت أيضا ولم تثبت المشروعية في صلاة الآيات في غير الكسوفين. يعني إحنا راح يأتينا إن شاء الله من موارد وجوب صلاة الجمعة صلاة الآيات جماعة، من موارد وجوب صلاة الآيات في الزلزلة على الأحوط وجوبا، إذا حدث الزلزلة قوية الأحوط وجوبا أن يصلي المكلف صلاة الآيات. إحنا اللي ورد عندنا الدليل إنه يجوز صلاة الآيات في كسوف الشمس وخسوف القمر، ما عندنا دليل على ثبوت صلاة الجماعة في غير الكسوفين مثل الزلزلة اللي تصلى على نحو الاحتياط الوجوبي، أو مثل كل مخوف سمائي أو أرضي تصلى لأجله صلاة الآيات على نحو الاحتياط الأولوي. نعم طبعا راح يأتينا الأحوط الأولى أنه الإنسان يصلي صلاة الآيات لكل شيء مخوف سمائي أو أرضي، فإذا أراد صاحب الزلزلة أن يصلي جماعة خلف شخص يصلي صلاة الكسوف أو الخسوف، هل هذا يصح أو لا يصح؟ هل هو مشروع أو غير مشروع؟ المصنف قال ولو كان بمن يصلي تلك الصلاة، يعني حتى لو شخص هو هم جاي يصلي إمام، الإمام مالك اللي أنت تقتدي به، حتى لو كان هو نفسه يصلي آية الزلزلة وأنت كمأموم تريد تصلي خلفهم آية الزلزلة، يقول حتى لو كان هو مثلك يصلي نفس الآية، الصلاة جماعة لآية الزلزلة أصلا لم تثبت مشروعيتها، فلهذا شنو الحكم؟ المصنف يقول لا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. يعني شنو معناته؟ اللي يصلي صلاة الطواف مقتضى الاحتياط الوجوبي لا تصح جماعة، فلا بد يكون يجيب فرادة معاها. اللي يصلي صلاة الآيات في غير الكسوفين كالزلزلة والمخوف السماء والأرض، إذا أراد يصلي جماعة يكون ما يكتفي به، يكون يرجع يعيد صلاة الآيات ماذا؟ فرادة. مقتضى الاحتياط الوجوبي هو الإتيان بها فرادة، وما جاء به ما جاء به لا يجزي. نعم إذا قال أريد أجيبه برجاء المشروعية أو بنية الاحتياط، نقول له هذا ليس فيه حرمة، ولكن لا يكتفى به، لا يسقط الوجوب لو كان هو واجب عليك، مثل آية الزلزلة لابد أن يعيدها مرة أخرى فرادى. نعم. مسألة 365، لا يجوز الائتمام في الصلوات اليومية بمن يصلي صلاة الاحتياط. نعم، لو كان شخص مطلوب منه يصلي الفريضة، هاي الصلوات اليومية مالتنا، وشاف شخص يصلي صلاة احتياط، صلاة الاحتياط كما قلنا هي الصلاة التي تأتي جبرا المن للنقص اللي قد يحصل، وين تدارك للنقص المحتمل في الصلاة. زين، هو جاي يصلي صلاة الاحتياط، كما لو فرضنا يصلي ركعتين صلاة احتياط، يجوز لشخص يريد يصلي صلاة الفجر مثلا ركعتين أن يأتم به؟ ها، يصح له ما يصح؟ أو يصح واحد جاي يصلي صلاة احتياط والآخر مأموم يريد يصير ويريد يصلي صلاة الظهر، بس يريد يقول ذن الركعتين الأوليتين أريد أتم بي وأخذ بهن ثواب الجماعة؟ نقول لا يجوز الائتمام ولا يشرع إنه شخص يصلي صلوات يومية بمن يصلي شخص صلاة احتياط، لأن صلاة، طبعا شنو الوجه في ذلك؟ لأن صلاة الاحتياط يحتمل أن تكون هي صلاة مستقلة، فبالتالي هي نافلة ولا يجوز الاقتداء بالنافلة كما سيأتينا إن شاء الله، ما يجوز الإنسان يصلي جماعة بالنافلة، كما يحتمل أن تكون هي جزء متمم لنقص الصلاة الأصلية وليس الصلاة مستقلة، ولكن مع ذلك شنو؟ لا يمكن الائتمام بها، لا يمكن الائتمام بها، لأنه من المحتمل الشخص اللي يصلي صلاة الاحتياط، منو قال هو مطلوب منه احتياط؟ احنا نقول له صلي احتياطا لاحتمال نقص الجبر، بس منو قال هو مطلوب احتياط؟ احتمال صلاة الأولى اللي صلىها صحيحة، فهاي الصلاة من يجيبها احتياطا تداركا للنقص المحتمل حصوله في الصلاة، جبرا للنقص احتماله لاحتمال وجود النقص يمكن تكون صلاة صحيحة، فبالتالي هاي الصلاة اللي جاي يجيبها مو صلاة مطلوبة من واجبة. نعم، فبالتالي ما يصح ويشكل الائتمام به، هاي أولا. ثانيا، طبعا لا يجوز الائتمام في الصلوات اليومية بمن يصلي الاحتياط، هذا انتهينا منه. ثانيا، والأحوط وجوبا ترك الائتمام في صلاة الاحتياط حتى بمن يصلي صلاة الاحتياط، حتى لو وجد ثاني شخص يصلي صلاة الاحتياط ركعتين، وأنا هم مطلوب مني مثلا مطلوب مني أصلي صلاة الاحتياط ركعتين، هل كذلك الأحوط وجوبا أن نترك الائتمام في هذا المورد؟ طبعا شنو الوجه فيه؟ الاحتمال مثلا أن تكون صلاة الإمام باطلة بالواقع، ما مطلوب من عنده يصلي جماعة، ما مطلوب من عنده يصلي احتياط، بس هو يصليها من باب شنو؟ احتياطا لاحتمال النقص، جبرا للنقص المحتمل، بخلاف صلاة المأموم يمكن مطلوبة من عنده فعلا، لأن الصلاة اللي صلاها الفريضة مالته فعلا بها نقص، فاحتمال يكون الإمام ما مطلوب صلاة والمأموم مطلوب الصلاة، فكيف يأتم واحد بالآخر؟ ذاك صلاته ما مجزية، ما مطلوبة من عنده، وهذا يصلي مطلوب من عنده، فلهذا ما يصح ولا يجوز مثل هكذا اقتداء. هاي ثانية. ثالثا، وإن كان الاحتياط في كلتا الصلاتين من جهة واحدة، يعني حتى لو شخص يريد يصلي صلاة الاحتياط كإمام وأنا أريد أصلي صلاة احتياط خلفه كمأموم، واثنيناتنا مشتركين بجهة الاحتياط، يعني شنو؟ مرة شخص يصلي صلاة احتياط مأموما بإمام يصلي أيضا صلاة احتياط، ومورد مورد الموجب والسبب لصلاة الاحتياط مختلف بيناتهم. مثلا هو عند الشك بين الاثنين والثلاثة الإمام، وأنا المأموم عندي شك بين الثلاثة والأربعة، هو مطلوب من عنده يجيب ركعة احتياط وأنا هم مطلوب مني أن أجيب ركعة احتياط، بس اثنيناتنا مختلفين في الجهات المسببة لصلاة الاحتياط. هذا يعبرون عنه الجهات المتعددة أسبابها. الجهة مالته أنه الإمام يشك بين الاثنين والثلاث، الجهة مالتي أنا كمأموم أشك بين الثلاث والأربع، حتى لو مطلوب من عندنا اثنيناتنا أداء صلاة احتياط واحدة. في مثل هذا الفرض المصنف قال الأحوط وجوبا ترك الائتمام. الفرض الثالث المصنف يقول حتى لو كان صلاة الاحتياط في كلتا الصلاتين موردها وسببها معين من جهة واحدة، مثال ذلك إذا شك كل من الإمام والمأموم بين الثلاث والأربع وبنيا على الأربع، انفرد كل منهما في صلاة الاحتياط على الأحوط وجوبا. الإمام شك قال هاي الثالثة والرابعة، فشنقل نقل ابني على الأكثر وتبني على الأربع وتجيب الأربع وتحتاط بركعة، زين آني أصل آني كمأموم أريد أصلي خلفه هم عندي مثل هذا الشك متحد وياه، هم شكيت بين الثلاث والأربع والمطلوب من عندي أبني على الأربع وأجيب ركعة احتياط، نقل له مع ذلك ولو اتحدت الصلاتين في الجهة الواحدة يجب أن كل واحد منكم ينفرد ويؤدي صلاة الاحتياط من دون وجود جماعة بين الطرفين، وعلى الأحوط وجوبا. نعم. مسألة 366، يجوز لمن يريد إعادة صلاته من جهة الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي أن يأتم فيها. إذا شخص كان مطلوب من عنده إعادة الصلاة، يعني هو صلى وانتهى من صلاته لكن يجب عليه إعادة الصلاة ومطلوب من عنده إعادة الصلاة على نحو الاحتياط الوجوبي، مثال ذلك مثلا مر علينا إذا شخص غصب ثوب ونسى الغصبية وصلى بهذا الثوب وأتم صلاته، بعد الانتهاء من الصلاة تذكر أنه أنا غصبت هذا الثوب، قلنا صلاة شبيهة، مقتضى الاحتياط الوجوبي إعادة الصلاة، هكذا ذكر المصنف. إذن هذا الشخص مطلوب من عنده إعادة الصلاة على نحو الاحتياط الوجوبي. وكذلك مثلا أحيانا يطلب منك إعادة الصلاة بس على نحو الاحتياط الاستحبابي، مثال ذلك إذا شخص انحنى لأجل الركوع فنسى وهوى إلى السجود وخرج عن حد الركوع، هاي مرت علينا هاي المسألة، قلنا شنو المطلوب منه؟ يلزمه الرجوع إلى القيام ثم ينحل إلى الركوع ثانية ويتم صلاته وصلاته صحيحة، لكن مع ذلك المصنف ماذا قال؟ قال والأحوط استحبابا إعادة الصلاة أيضا، احتاط استحبابا لأجله. زين هسا الآن تارة المصلي يريد يعيد الصلاة لأجل هذا الاحتياط الوجوبي كما مثلنا، أو يريد يعيد الصلاة لأجل الاحتياط الاستحبابي كما مثلنا، يصح لي يصلي مأموم خلف شخص آخر يصلي اليومية؟ الجواب نعم، يجوز لأن يأتم ويصلي المأموم خلف صلاته، هي طبعا صلاة احتياطية، أنا كمأموم راح أعيد صلاتي كصلاة احتياطية بس راح أتم ويا شخص يصلي صلاة يومية، جائز ولا مانع منه، هاي أولا. ثانيا ولا يجوز لغيره أن يأتم به فيها، يعني لو كان شخص يريد يصلي صلاة يومية يريد يصلي كمأموم خلف هذا الشخص اللي جاي يعيد الصلاة على نحو الصلاة المعادة احتياطا، فالإمام راح يصبح شخص يعيد صلاته لأجل الاحتياط والمأموم شخص يريد يصلي صلاة يومية، يصح هذا لو ما يصح؟ المصنف قال لا يجوز، ولا يجوز لغيره أن يأتم به، يعني بهذا الشخص اللي يريد يعيد صلاة احتياطا فيها، يعني في هذه الصلاة المعادة احتياطا، الإمام راح يصبح يصلي بصلاة احتياطية احتمالية، يعني احتمال هي مطلوب من عند الإعادة فيها، والمأموم يريد يصلي صلاة يومية جزمية مطلوبة من عنده، مثل هكذا مورد ما صح الجماعة ولا يشرع هذا الأمر. طبعا مثل هذا الأمر مثله إذا شخص كان مثل الإمام، مثلا شخص الإمام يريد يقضي صلاة الاحتياط لإفراغ الذمة، مثلا مطلوب قضاء بذمته، يريد يصلي صلاة الاحتياط يعني يصلي لإفراغ ذمته وقضاء الصلوات من باب الاحتياط، يريد يصلي، يصير نأتم به لو ما يصير نأتم به؟ نسأل نقول الإمام إذا كان ذمته فعلا مشتغلة بهاي الصلوات يجوز لك تأتم به، لأن تصير صلاته مطلوبة بنية جزمية فيصح لك أنت تأتم به. وأما إذا كان الإمام يصلي قضاء ما في الذمة من باب الاحتياط، يعني ما متأكد هو مشغول ذمته بس يصلي احتمال مطلوب، احتمال مشغول ذمته، يعني يصلي صلاة احتياط لنية الاحتمال، مثل هكذا مورد، هذا مثل هذا المورد نقول لا يجوز لغيره أن يأتم به فيها، مثل هكذا صلاة احتياط ما يصح الصلي. إذن صلاة الاحتياط مرة تكون صلاة احتياط لإعادتها لأمر وجوبي، احتياط وجوبي أو احتياط استحبابي للصلاة الأدائية، ومرة تكون صلاة احتياط لصلاة قضائية مثل ما مثلنا، لابد إذا كانت بعنوان الاحتياط ما يجوز للمأموم يأتم بها. ثالثا، ويستثنى من هذا الحكم ما إذا كانت كل من صلاتي الإمام والمأموم احتياطية، وكانت جهة الاحتياط مال الإمام هي نفس جهة الاحتياط للمأموم. يعني احنا قلنا إذا كان الإمام يصلي صلاة احتياطية ما يصير أنت كمأموم تصلي صلاة يومية جزمية به، أو قلنا ليصلي احتياط هم ما يصير يقتضي بمن يصلي احتياط إلا في هذا المورد، مورد إذا كانت صلاة الإمام احتياط يريد يعيد صلاة الظهر احتياطا، وصلاة المأموم هم يريد يعيدها احتياطا، وجهة الاحتياط مال الإمام هي نفس جهة احتياط المأموم. مثال ذلك، كما إذا صليا عن وضوء بماء مشتبه بالمضاف غفلة ولزمتهما إعادة الوضوء والصلاة للاحتياط الوجوبي. الإمام اتوضأ من وضوء، اتوضأ بوضوء من ماء مشتبه بأنه مخلوط بشيء يجعله ماء مضاف غفلة، اجى الإمام غفلة اتوضأ بهذا الماء وما يعلم بأنه ماء مضاف، لكن بعد الانتهاء من الصلاة علم أنه يشتبه بأنه هذا الماء اللي توضى به وصلى به هو ماء مضاف، فنقول له مقتضى الاحتياط الوجوب تعيد الصلاة، لأنه إذا كان فعلا هذا ماء مضاف يعني أنت ما تحقق منك الوضوء ولا صلاة من دون طهور، فالاحتياط الوجوب يقتضي تعيد. نفس الكلام بالمأموم، المأموم إجى توضى بنفس الماء هم غفلة وهذا الماء مشتبه به بأنه أيضا مضاف، إذن إن قل أنت هم يجب عليك أيها المأموم أن تعيد الصلاة من باب الاحتياط الوجوبي. إذن اثنينهم الآن شنو؟ اتحدوا بجهة الاحتياط الوجوبي، الإمام يجب عليه إعادة الصلاة على نحو الاحتياط الوجوبي من جهة وضوء بماء مشتبه بالمضاف، المأموم نفس الكلام هم يجب عليه إعادة الصلاة من باب الاحتياط الوجوبي لأنه توضى بماء يشتبه بأنه مضاف. إذا اتحدوا يصير اثنيناتهم يصلون جماعة، الإمام والمأموم. هذا مثال. أو مثال آخر، أو صليا مع المحمول النجس اجتهادا أو تقليدا، يعني إذا شخص صلى وحمل بجيبه قارورة من الدم، هذا يسموه محمول النجس، أو وضع بجيبه أنبوبة فيها بول، شون هاي أنبوبة التحليل، وضعها في جيبه وهي في داخلها بول وصلى، مرة صلى في وحمل النجس اجتهادا، كما لو فرضنا الإمام والمأموم اثنيناتهم شبيهم مجتهدين واثنيناتهم يرون بحسب اجتهادهم انه حمل النجس لا يؤثر على صحة الصلاة. او مرة لا تقليدا الامام يقلد شخص يقول انه حمل النجس لا يضر في صحة الصلاة، والمأموم كذلك هم يحمل النجس ويقلد شخص يقول شنو، يقول انه حمل النجس لا يؤثر في صحة الصلاة كما هو رأي المصنف. المصنف رأيه مو مر علينا انه قال حمل النجس لا يؤثر في صحة الصلاة، وهذول اثنيناتهم صلوا وتموا صلاتهم، بس مقتضى الاحتياط الاستحبابي إعادة الصلاة لاحتمال انه لا يجوز حمل النجس في داخل الصلاة، او لاحتمال انه بعض الفقهاء يفتي بعدم جواز حمل المحمول النجس في الصلاة، فمقتضى الاحتياط الاستحبابي إعادة الصلاة. واثنيناتهم اتحدوا بهذا الأمر، اثنيناتهم واجب عليهم إعادة الصلاة من باب الاحتياط الاستحبابي لهذا الأمر، نقول في هذا المورد في مثل ذلك يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر في صلاته ولا مانع من ذلك. أما الكلام في مسألة 367 فيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.